وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان.
لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات إلى دروس النحو العربي، إلى هذا الدرس الذي يعنى بدراسة كلام العرب وطريقة أدائهم في الكلام. هذا الدرس قبل أن نبدأ في تعريفه والتعريف به، هناك مقدمة مهمة جدا، وهي أن كل علم يتعلمه الإنسان لا بد قبل أن يبدأ في تعلمه وقبل أن يتعرف على مسائله أن يعرف ما هو هذا العلم وما المقصود به وكيف نشأ، وأيضا يعرف ما ثمرة هذا العلم، ما فائدته، لأن العلم إنما يتعلم ليعمل به، إنما يتعلم العلم ليعمل به. فماذا نقصد بعلم النحو، وماذا يراد به حينما يطلق هذا المصطلح، مصطلح النحو، وكذلك أيضا كيف نشأ هذا العلم، وما سبب نشأته، وما هي أركانه الرئيسة، وما هي معالمه الأساسية، وما هي أبوابه الضرورية، وما هي أبوابه الأصلية، وما هي أبوابه الفرعية، ما هي أبوابه الأساسية، وما هي أبوابه الفرعية. لا بد أن نعرف هذا قبل أن نبدأ في مسائل هذا العلم. فإذا هناك مقدمات مهمة في هذا الدرس الأول من دروس اللغة العربية في أكاديمية زاد. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. هذا العلم علم النحو، ماذا يقصد به؟ لا شك أن علم النحو هو جزء من علوم العربية، جزء من علوم العربية، يعني جزء من العلوم التي تعنى بلغة العرب، بفهمها ودلالتها وطريقة أدائها وكيف كان العرب يتكلمون. ولا شك أن هذا العلم، علم النحو، هو يأتي في مقدمة علوم العربية كعلم الصرف وعلم البيان وعلم المعاني وسائر علوم العربية، لكن يأتي في مقدمتها وعلى رأسها يأتي هذا العلم، علم النحو. أيها الإخوة والأخوات، نحن حينما ندرس هذا العلم لابد أن نستحضر أن دراسة هذا العلم مما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. كيف ذلك؟ لأننا نحن نقصد إلى فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلام الله عز وجل كما أخبر الله سبحانه وتعالى نزل بلسان عربي مبين، ولذلك تكلم العلماء وقالوا إنه لا يفهم كلام الله عز وجل إلا من عرف لغة العرب، من عرف هذه اللغة، من فهمها، من عرف مسائلها، لأن فهم هذا العلم والتبحر فيه سبيل إلى فهم كلام الله عز وجل. لكننا ننبه إلى أمر مهم، وهو أن فهم اللغة العربية لا يقتصر فقط على دراسة علم النحو. دراسة علم النحو أساس في علوم العربية، وهذا العلم هو المقدم وهو الذي يأتي على رأس هذه العلوم. لكن علوم العربية ليست مقتصرة على علم النحو، فهذا أمر مهم. فالذي يريد أن يفهم كلام العرب ويستوعب كلام العرب ويحيط بأبرز قضايا كلام العرب عليه أن يتعرف على علوم العربية كلها. لكنه إذا عرف علم النحو سيعرف شيئا كثيرا ويعرف أساسا مهما، لأن هناك أمورا كثيرة متعلقة بكلام العرب، من حيث دلالة الألفاظ وبيان المعاني، من حيث طريقة العرب في كلامهم من حيث البيان والفصاحة، من حيث التشبيهات والاستعارات التي تأتي في كلام العرب. فهذا جزء من علوم العربية. علم النحو هو أحد هذه الأجزاء المهمة الأساسية. في هذا الدرس بإذن الله عز وجل سنقف مع تعريف لعلم النحو. ماذا يقصد بعلم النحو؟ وكيف نشأ هذا العلم؟ كيف نشأ هذا العلم؟ ومن الذي أسس هذا العلم؟ لأن هذه مقدمات مهمة أيها الإخوة والأخوات. حينما نقول علم النحو، النحو، نحو، نحى ينحو نحوا، نحى ينحو نحوا. وحينما نعرف بالشيء دائما نذكر أصله اللغوي ثم معناه الاصطلاحي، أصله اللغوي ومعناه الاصطلاحي. فما معنى النحو في اللغة؟ حينما كان العرب يتكلمون ويقولون نحوت نحوه، أو هذا نحو هذا، ماذا يقصدون؟ فحينما نعرف النحو نعرفه في اللغة، يعني العرب حينما كانوا يتكلمون بهذا الكلام أو كانوا يتكلمون بلفظ النحو ماذا يقصدون؟ النحو يأتي في كلام العرب لعدة معاني، من أشهرها القصد. القصد، نحوت نحوه أي قصدت هذا، فمعناه القصد في اللغة، القصد. وكذلك أيضا من معاني النحو في اللغة المثل والشبيه، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما توضأ قال: من توضأ نحو وضوء هذا، من توضأ نحو وضوء هذا. فنحو وضوء يعني مثل وضوء، مثل وضوء، فيقصد به المثل هنا. وحينما نقول توجهت نحو المسجد، في نحو المسجد يعني في جهة المسجد أو إلى المسجد أو قصدت المسجد، فهذه من المعاني اللغوية. لكن من أشهر المعاني اللغوية لكلمة نحى ينحو نحوا، المقصود بها القصد، يعني قصدت إلى هذا الأمر، قصدت إلى هذا الأمر. أيها الإخوة، فاصل ثم نواصل الحديث عن هذا العلم، نسأل الله التوفيق.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل تحمل هم نفقات تطاردك ولا تستطيع تلبيتها؟ هل فكرت في أي حلول لسد هذه النفقات؟ أم أن أول ما تفكر فيه هو الاستدانة؟ فلتسأل نفسك: هل سأقترض لأمر ضروري؟ هل وقت الاقتراض مناسب؟ هل المبلغ الذي سأقترضه سيؤثر على ميزانية الأسرة؟ كيف سيسدد الدين؟ وكم سيستغرق من الوقت؟ واعلم أن الدين وإن كان جائزاً إلا أن أمره خطير، ولذلك استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من مات وعليه دين. فلا ينبغي لعاقل أن يورط نفسه في الدين لأمور ترفيهية أو تكميلية، لأن الدين يصيب بالهم والغم، وقد يوقع في الكذب وإخلاف الوعد والمشكلات الأسرية. ويستحب للدائن أن يخفف عن المدين، وقد وعد الله المقرض أجرا عظيما على تفريجه كربة مسلم، ولا يجوز للمدين أن يماطل في رد الحقوق مع القدرة. ولتعلم أن النية الصالحة سبب في قضاء الدين، ففي الحديث من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا قبل الفاصل أيها الإخوة عن تعريف كلمة نحى، أو عن تعريف هذا اللفظ نحى، ينحو نحوا، هذا الفعل نحى الماضي وينحو المضارع ونحوا المصدر، ماذا يقصد به في اللغة؟ وقلنا إنه في اللغة، في لغة العرب، يراد به القصد، ويراد به المثل، ويراد به الجهة وما أشبه ذلك. سنقف على بعض هذه المعاني اللغوية، ثم نتحدث عن تعريف علم النحو في الاصطلاح، حينما أصبح مصطلحا على هذا العلم ماذا يقصد به، وهذا أمر مهم نتعرف على ذلك من خلال شاشة العرض، فتعالوا معنا. إذن النحو لغة يطلق لفظ نحو في اللغة على عدة معان، فيقال نحى ينحو الشيء، وإليه نحى ينحو الشيء، نحى الشيء أو ينحو إليه، أي مال إليه وقصده، أي مال إليه وقصده. ويقال نحى نحوه، أي سار على إثره وقلده. ويقال نحوت بصري إليه، أي صرفت. وكذا يقال مررت برجل نحوك، أي مثلك. وكما ذكرنا أيضا في الحديث النبوي، من توضأ نحو وضوء هذا، نحو وضوء هذا يعني مثل وضوء هذا. جمع بعضهم معاني نحو في اللغة، فقال للنحو سبع معان قد أتت لغة، جمعتها ضمن بيت مفرد كملا، قصد ومثل ومقدار وناحية نوع وبعض وحرف، فاحفظ المثل. وأظهر معاني النحو لغة وأكثرها تداولا هو القصد، هو القصد، وهو الأقرب إلى المعنى الاصطلاحي. وهنا أمر مهم جدا سيأتي معنا، لكن نشير إليه، أنه يقال إن اختيار هذا اللفظ ليكون مصطلحا لهذا العلم هو جاء من توجيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي الأسود الدؤلي، حينما عرض عليه أبو الأسود شيئا مما يعني وضعه في 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 هذا العلم أو بداية هذا العلم، فقال له علي بن أبي طالب أنحو هذا النحو، يعني سر على هذا المنوال واقصد هذا الأمر، أنحو هذا النحو. ومن ذلك سمي علم النحو بهذا الاسم، لأن المتكلم ينحو به نحو كلام العرب، يعني يقصد كلام العرب، يعني يقصد أن يكون شبيها بكلام العرب، ويقصد منهاج كلام العرب في الإفراد وفي التركيب، وفي الإفراد وفي التركيب. إذن النحو في اللغة، في لغة العرب لغة، النحو لغة يطلق على عدة معان، منها القصد والمثل والمقدار والناحية، والناحية أو الجهة، ذهبت نحو المكان الفلاني، يعني ناحية المكان الفلاني، وأشهرها القصد، وأشهرها القصد. هذا تعريف النحو في اللغة، يعني في كلام العرب كيف كانوا يستعملون هذا اللفظ، كيف كانوا يستعملون الفعل نحى، ويستعملون الفعل ينحو، ويستعملون الفعل نحو أو المصدر نحو نحوا، كيف كانوا يستعملونه في كلامهم في كلامهم. وما زلنا أيضا وما زلنا نحن نتكلم نأتي أحيانا بهذا اللفظ ونقصد به المعنى اللغوي ولا نقصد به معنى الاصطلاحي. يعني حينما أقول ذهبت نحو المسجد، نحو المسجد، لا يتبادر إلى الذهن أبدا أن اللفظ هنا اصطلاحي بمعنى العلم الذي هو علم النحو، وإنما يقصد به ناحية المسجد أو جهة المسجد أو ما أشبه ذلك. فنحن أيضا ما زلنا نستعمل هذا الاستعمال اللغوي، لكن ما المقصود بالنحو الذي هو علم؟ هذا المصطلح الذي أصبح علما معروفا منذ القرن الثاني الهجري أو ما قبل ذلك إلى اليوم، ماذا نقصد بهذا العلم؟ هذا أمر مهم جدا، أهم من معرفة المعنى اللغوي. ماذا نقصد بعلم النحو؟ ما هي حدود علم النحو؟ هناك اختلاف في تعريفات العلماء للنحو، فمنهم من ينظر إلى الوظيفة، ومنهم من ينظر إلى العلامة الإعرابية، ومنهم من ينظر إلى أبرز الأمور في هذا العلم. ولذلك ذكر بعضهم أن النحو في الاصطلاح هو علم يعرف به أحوال أواخر الكلمة إعرابا وبناء. هنا هذا التعريف علم، إذن النحو علم، علم من العلوم، وهذا لا شك فيه. يعرف به، يعني وظيفة هذا العلم يعرف به أحوال أواخر الكلم، يعني أحوال آخر الكلمات. ما هي أحوال أواخر الكلمات؟ أحوال أواخر الأفعال، أواخر الأسماء، ما هي أحوال أواخرها؟ إعرابا وبناء، متعلق بالإعراب والبناء. هذا تعريف من تعريفات المتأخرين لعلم النحو، نظر إلى وظيفته وأن أبرز القضايا التي يعتني بها النحو هي حال آخر الكلمة. حينما أقول جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، هنا النحو يهتم بحال أواخر هذه الكلمة، مرة جاءت هذه الكلمة مرفوعة، ومرة منصوبة، ومرة مخفوضة أو مجرورة. فهنا علم النحو يهتم بأحوال أواخر الكلم. لكن هناك تعريفات أخرى، هناك تعريفات أشمل وأعم. يعني نذكر على سبيل المثال أن أبا علي الفارسي لما عرف النحو لتلميذه ابن جني قال له النحو هو انتحاء سمت كلام العرب، انتحاء سمت كلام العرب، يعني أن نقصد إلى طريقة كلام العرب، كيف تكلم العرب، ما هي أحوال كلام العرب، ما هي طريقتهم، ما هو سمتهم في الكلام. هو أن نقصد، إذا علم النحو هنا كأنه تعريف بالغاية من علم النحو، وهو أن نقصد إلى أن يكون كلامنا مثل كلام العرب، مثل كلام العرب. فهذا تعريف عام. وهناك تعريفات أخرى لعلم النحو، منها معرفة أو علم يعرف به أحوال الكلام في تركيبه وما يتعلق بهذا التركيب، ما يتعلق بالتركيب. يعني هناك من يعرفه أن النحو يدرس التراكيب، يعني لا يدرس المفردة مستقلة، وإنما يدرس الكلام المركب. ولذلك الجملة هي أساس في النحو، لا يدرس النحو بعيدا عن الجملة. فلا بد أن نأتي أن يكون الدراسة في دراسة النحو، دراسة الكلام، أن يكون في جملة لا تقل عن كلمتين، كلمتين فأكثر. دراسة هذه التراكيب، ما أحوال هذه التراكيب، كيف تتأثر الكلمات ويتأثر أواخرها، كيف هل نقدم هل نؤخر، هل يكون هناك مطابقة بين كذا وكذا، بين الصفة والموصوف، أو بين المبتدأ والخبر، أو يعني كل ما يتعلق بالتركيب من أحوال هو موضوع علم النحو، موضوع علم النحو. إذن مهم جدا أن نعرف المقصود بهذا العلم، أنه علم يدرس أحوال الكلمات في التراكيب، أحوال الكلمات في التراكيب، حال الكلمة في التركيب، حالها من حيث موضعها، من حيث تقديمها، من حيث تأخيرها، من حيث تذكيرها، تأنيثها، من حيث إفرادها، جمعها، تثنيتها، من حيث حال أواخرها رفعا ونصبا وجرا، أحوال الكلمة في التركيب حينما تكون في تركيب. أما إذا كانت مفردة من غير تركيب فإن علم النحو لا ينصرف إليها. فاصل أيها الإخوة، ثم نواصل بإذن الله عز وجل.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
فارق كبير بين من يسافر لنزهة سياحية أو لمشاهدة مباراة، وبين من يسافر لطلب العلم. فالرحلة لطلب العلم موصلة إلى سعادة الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وبالرحلة يلقى الطالب العلماء وينوع المشايخ ويقارن بين المناهج ويجدد نشاطه ويزيد خبراته. قال الشعبي: لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه رأيت أن سفره لا يضيع. وهل من شيء أشرف من العلم يرحل في طلبه؟ وقد رحل موسى عليه السلام في ذلك رحلة شاقة.
وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا.
ورحل الصحابة والعلماء من بعدهم في طلب العلم المسافات، حتى سافر بعضهم شهرا في طلب حديث واحد، وقطع بعضهم في طلبه أكثر من 5000 كيلو سيرا على قدميه. فإن عجزت عن الرحلة في طلب العلم فلا أقل من التعلم عبر الشبكات والشاشات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، والقصد القصد تبلغوا.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أيها الإخوة قبل الفاصل الحديث عن تعريف هذا العلم والتعريف به، ماذا يقصد به. لكن السؤال الآن: من هو مؤسس هذا العلم؟ من الذي أسسه؟ هناك روايات كثيرة في الحديث عن مؤسس هذا العلم وعلى يد من نشأ هذا العلم، لكن من أشهرها أن واضع أساس هذا العلم هو التابعي أبو الأسود الدؤلي، أبو الأسود الدؤلي المتوفى سنة 69 للهجرة. الروايات تقول إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي أشار إليه بأن يضع هذا العلم، وهناك روايات كثيرة الحقيقة، لكن من أشهرها أن أبا الأسود الدؤلي يعني سمع قارئا يقرأ القرآن فأخطأ ولحن، فأراد أن يصلح هذا اللحن وبدأ يفكر فيه، وعرض على علي بن أبي طالب هذا الأمر. هذه من الروايات، يعني عرض على علي بن أبي طالب هذا الأمر، ف يعني حمسه لذلك وشجعه وحفزه إلى ذلك علي بن أبي طالب ليكمل المسير في تأسيس علم يحفظ به اللسان العربي. ولذلك يعني إذا عرفنا هذا الأمر، عرفنا أن النشأة كانت من هذا المنطلق، نعرف أن يعني الثمرة لعلم النحو هو حفظ لسان اللسان العربي، حفظ اللسان العربي. وهذا من توفيق الله عز وجل أن يسر من أهل العلم من يؤسس هذا العلم ويقوم عليه ويضع أسسه ليحفظ هذا اللسان، اللسان العربي، هذا اللسان العربي الذي هو محفوظ. وهذا من حفظ الله عز وجل، من حفظ الله عز وجل، لأنه مرتبط بكلام الله عز وجل، وكلام الله محفوظ، واللسان الذي نزل به سيكون محفوظا بإذن الله عز وجل. قيل إن هذا كان بإشارة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو أي أبو الأسود رحمه الله الذي وضع نقط الحركات المعروفة، يسمى نقط الحركات، بمعنى نقط الفتحة والضمة والكسرة، عندما اختار كاتبا وأمره أن يأخذ المصحف وصبغا يخالف لون المداد، وقال له: إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة فوقه على أعلاه، فإن ضممت فمي فانقط نقطة بين يدي الحرف، وإن كسرت فاجعل النقطة تحت الحرف، فإن أتبعت هذه الحروف غنة يعني تنوينا فاجعل نقطتين حتى آتي على آخر المصحف. يعني يسمى نقط الإعراب، نقط الإعراب يعني الحركات، الحركات. يقال إن أبا الأسود هو الذي وضع ذلك، هناك روايات أخرى، لكن المهم أن أبا الأسود الدؤلي هو المؤسس، وهو يعني رمز لهذا العلم، وأنه هو الذي بدأه، وهو الذي يعني خطأ الخطوات الأولى فيه، خطأ الخطوات الأولى فيه. ليس هذا يعني أنه وضع هذه الأبواب التي نعرفها من أبواب النحو، الإعراب والبناء، لكنه هو الذي خطأ الخطوات الأولى، خطأ الخطوات الأولى. إذن مؤسس هذا العلم هو أبو الأسود الدؤلي. حينما نكمل الحديث قال: ثم كتب الناس في هذا العلم بعد أبي الأسود إلى أن أكمل أبوابه الخليل بن أحمد الفراهيدي. أيضا من الشخصيات البارزة القوية في هذا العلم الخليل بن أحمد الفراهيدي. الخليل بن أحمد الفراهيدي علم من أعلام علوم العربية، هو الذي وضع معجم العين، وكان هو الذي أسس المعجم، وهو الذي ابتكر فكرة المعجم، وكذلك أيضا هو الذي أسس علم العروض، علم العروض والقوافي. فهو شخصية عبقرية لها تأثيرها وقوتها في هذا العلم، فهو كان من خطأ أيضا خطوات كبيرة جدا في هذا العلم. لكن بين أبي الأسود الدؤلي والخليل بن أحمد بينهما أعلام أيضا كان لهم دور في هذا العلم. ربما نذكر منهم مثلا عيسى بن عمر الثقفي وغيره، كان لهم دور، لأن أبا الأسود توفي كما ذكرنا سنة 69، والخليل سنة 70 و100 أو سنة 75 و100، لكنه عالم كان مؤثرا، كان له تلاميذ كبار النحاة من تلاميذه، أشهر تلاميذه سيبويه، وسيبويه هو عالم النحو، إذا ذكر النحو ذكر سيبويه، وإذا ذكر سيبويه ذكر النحو، لا يعرف سيبويه إلا بالنحو ولا يعرف النحو من غير سيبويه. فسيبويه هو تلميذ الخليل الذي أخذ علم الخليل وفرع التفريعات وذكر الشواهد والأدلة وكتب كتابه المسمى كتاب سيبويه، كتاب سيبويه ليس له عنوان آخر، ليس له عنوان آخر، وإنما عنوانه كتاب سيبويه أو الكتاب، الكتاب. وهذا الكتاب هو أقدم وأول الكتب في هذا العلم، ونحن نعلم أن سيبويه توفي عام 80 و100 للهجرة، يعني بعد الخليل بسنوات، وكتب كتابه، وكتابه موجود بين أيدينا، وهذا الكتاب هو أصل هذا العلم اليوم. كل من جاء بعد سيبويه فإنه أفاد من كتابه واعتمد عليه، وكان أساس ما كتب يرجع إلى سيبويه. فإذا سيبويه إمام أيضا. فهؤلاء الثلاثة: أبو الأسود الدؤلي، الخليل بن أحمد الفراهيدي، سيبويه، هؤلاء هم أعلام أو كبار أعلام هذا العلم، كبار أعلام هذا العلم. أبو الأسود الدؤلي هو الذي أسس، هو الذي بدأ، هو الذي خطى الخطوات الأولى. الخليل هو الذي جاء بالعلل، يعني أصل لهذا العلم، كان له مدرسة، كان له تلاميذ. سيبويه هو الذي كتب أول كتاب، ولذلك يعني كتاب سيبويه يعتبر مرحلة يعني مهمة جدا من مراحل هذا العلم، فهو الأساس، هذا الكتاب هذا الأساس، وكل من كتب في النحو بعده من العلماء